إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله جميعا منها. ثم أما بعد، فموعدنا اليوم مع الباب الثالث من كتاب الصيام، وهو الباب الأخير منه، وهو الذي عقده المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى للحديث عن الاعتكاف، وبذلك يكون تم كتاب الصيام بمشيئة الله تبارك وتعالى. قبل أن نذكر ما تيسر من أحكام الاعتكاف، نذكر ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب زاد المعاد. قال رحمه الله: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله، يعني صلاح القلب واستقامته في سيره إلى الله سبحانه وتعالى متوقف على أن يجتمع هذا القلب على الله عز وجل، ولما شعثه بإقباله بالكلية على الله، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. وكذلك كان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام، والفضل هو الشيء الزائد، وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب به فضول الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعه بقدر المصلحة سبحانه، بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه، ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. يبقى من يعني حكمة مشروعية الصيام إن الشيء الزائد عن حاجة الإنسان بيذهب مع إيه؟ مع الصيام، سواء في باب المطاعم أو المشارب أو غير ذلك. وكذلك شرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى، وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها ويصير الهم كله هما واحدا، والخطرات كلها بذكره سبحانه والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حيث لا أنيس له ولا يعني ما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. وبعد أن ذكر رحمه الله الهدي النبوي وما تيسر من أحكام الاعتكاف، قال: كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة، يعني بيعملوا خيمة تسع عشر أشخاص مع بعضهم البعض، ومجلبة للزائرين. تخيل بقى لو عشرة قاعدين في خيمة واحدة وكل واحد بس بيأتيه زائر واحد كل يوم، يبقى احنا عندنا ايه عشر زوار، والزائر مثلا كل واحد هيجي يعد نص ساعة ولا ساعة، ممكن يبقى ايه خلاص ذهب الوقت الذي يمكن للإنسان أن يتفرغ فيه إلى عبادة الله عز وجل. وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون. يعني ايه؟ يعني دي حاجة ودي ايه ودي حاجة أخرى، والله الموفق. وقال ابن رجب رحمه الله: فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه، وعكف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه، فما بقى له هم سوى الله وما يرضيه عنه سبحانه. فيعني لعلنا ذكرنا قبل ذلك أيها الإخوة الأحباب أن كل عبادة بيبقى لها سر معين من الأسرار وروح معينة من الإيه؟ من الأرواح. فمقصود العبادة كلها أن الإنسان إيه؟ يطيع الله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه بما راضيه عز وجل. لكن كل عبادة يكون لها علامة بارزة، وإذا لم يقف الإنسان على سر هذه العبادة وروحها فإنه لا يحصل إيه المقصود منه. فروح الاعتكاف الإنسان يحبس نفسه عن الخلق ويأنس بربه عز وجل ويختلي به سبحانه، فيبث إليه شكواه ويتضرع إليه ويتلو كتابه ويكثر من التوبة والاستغفار والندم على ما فرط، ويجمع هذا القلب بعد تشتته وتفرقه، كل شعبة من شعب القلب في واد، فيجمع هذا القلب مرة أخرى على الله تبارك وتعالى، فينتفع بهذا الاعتكاف في هذه الحال. والحقيقة إن يعني لعلي ذكرت لبعض إخواني قبل ذلك إن يعني لم أقف، وليس معنى أني لم أقف أنه غير موجود في حقيقة الأمر، لكن أنا أحكي عما حدث. لم أقف على حديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتي هذا في فضل الاعتكاف، وكل ما وقفت عليه حديث موضوع من اعتكف يعني عشرا من رمضان كان له كأجر حجتين وعمرتين، وحديث مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا حديث يعني من اعتكف يعني عشرا من رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث ضعيف بل ضعيف جدا. أما يعني إلى الآن لم أقف على حديث في فضل هذه العبادة الشريفة، وكان ألقي في روعي أنه ربما يعني لأن هذه العبادة المفترض فيها أنها عبادة الخواص من يعني أهل الإيمان، فليست هي لعموم الناس. ولذلك يعني تجد أن يعني القليل من الناس هم الذين يقبلون عليه. هذا الأمر الثاني، يعني أن هذه العبادة في حد ذاتها يعني شرف لمن يفعلها، وتنشر لهذا العبد ثناء عاطرا بين الإيه؟ بين الناس، فكأن هذا العبد ينشر له ديوان من الثناء ويعني محبة الخلق له وذكرهم لمحاسنه أنه يفعل عبادة الإيه؟ الاعتكاف. فخواص أهل الإيمان ليسوا في حاجة في كثير من الأحوال ليقبلوا على العبادة من ذكر فضائل العبادات، ومن فعل كذا فله كذا، ومن صلى كذا فله كذا. فليه؟ لأن عندهم جزوة الإقبال على الله عز وجل، ومن تمام حبهم لله تبارك وتعالى لا يحتاجون إلى إيه؟ إلى هذا الوقود الذي يحتاج إليه ضعاف الإيمان مثلنا، أن الإنسان لا يقوم إلا حينما يرغب أشد الترغيب لإيه؟ لأداء العباد. فعندهم جذوة مشتعلة من طاعة الله تبارك وتعالى لا تخمد ولا تفتر في قلوبهم أبدا، فهم ليسوا في حاجة إلى هذا الأمر. وأن هذه العبادة كما ذكرنا عبادة شريفة يكفي صاحبها شرفا أنه إيه؟ قد يعني فعل هذه العبادة. وإذا أحببت أن ترى هذا المعنى جليا، فقارن بين فضل يعني الأئمة في الصلاة وفضل الذين يقومون بالأذان، تجد يعني ليس هناك يعني واحد على المئة بل يزيد بين فضل الأئمة وفضل الإيه؟ المؤذنين، وما جاء يعني من مدح الشرع للذين يقومون بالأذان. تعرفين ليه يا أخوانا؟ لأن الإمامة نفسها بتشتهيها النفس، والناس ربما في بعض المساجد في القرى وغيرها قد تقوم بينهم معارك ضارية، من يتقدم الناس في الصلاة ويؤمهم فيها، بعكس الأذان ممكن الناس تفرط فيه باعتبار أنه يعني أقل رتبة، ويعنف كثير من الناس عن القيام بهذه الشعيرة الجليلة. فجاء الشرع بأحاديث كثيرة بل كثيرة جدا في فضل من يؤذن لله تبارك وتعالى ويقيم هذه الشعيرة. فإن كان هذا المعنى صواب فالحمد لله وحده، وإن كان غير ذلك فأستغفر الله تبارك وتعالى. أما الاعتكاف في اللغة يا أخوانا فهو لزوم الشيء وحبس النفس عليه، لزوم الشيء وحبس النفس عليه. قال جل في علاه: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، أي انقطعت لعبادته. وقال الخليل عليه السلام لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي قائمون حولها ركعا وسجدا. فهذا هو معنى الاعتكاف في اللغة. وأما الاعتكاف في الشرع فهو الإقامة في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة لطاعة الله تعالى. فلا يصح طبعا الاعتكاف إلا في مسجد وعلى صفة مخصوصة، إنسان يخلو بنفسه، ويعني من السنة أن يقيم الإنسان لنفسه خباء كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف، وكذلك أجمعوا أنه مستحب وليس بواجب. يعني أصل الاعتكاف أنه مستحب وليس بواجب. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قال: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أنه مستحب وليس بواجب. لكن يمكن أن يعني ينتقل هذا الاستحباب إلى الوجوب إذا ما إيه؟ إذا ما نذره الإنسان. يعني قال، يعني إذا قال الإنسان لله علي أن أعتكف يوم أو عشرة أو شهر، وجب عليه يعني إيه في هذه الحالة أن إيه؟ أن يوفي بما نذره، فصار واجبا عليه بعد أن كان يعني له من أمره سعة على الاستحباب. ولذلك لما جاء عمر فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي إيه بنذرك، أوفي بنذرك. يبقى أصل الاعتكاف يا أخوانا إيه؟ أنه إيه؟ مستحب وليس بواجب، وإنما يصير واجبا إذا إيه؟ إذا نذره الإنسان وأوجبه عليه على نفسه. واتفق العلماء كذلك على أنه مسنون في كل وقت من أوقات العام، في ولكنه في رمضان يعني إيه أفضل، وفي العشر الأواخر من رمضان أكد في الإيه في الفضيلة، لأن الرسول عليه السلام يعني اعتكف في العشر الأول من رمضان ثم الأوسط، ثم كان آخر أمره عليه الصلاة والسلام في إيه في اعتكافه العشر الأخيرة. وقال المؤلف هنا حفظه الله دليل مشروعية الاعتكاف قول الله تبارك وتعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده، والحديث في الصحيحين وغيرهم. فهذا يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدائم هو المداومة على الإيه؟ على الاعتكاف. وكان عليه الصلاة والسلام في شأنه كله إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم، أي داوم عليه ولازمه عليه الصلاة والسلام. كان يكره عليه الصلاة والسلام أن يؤدي عبادة معينة ثم إيه؟ ثم يتركها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي هذا الحديث الذي مر علينا مشروعية اعتكاف النساء بدليل أن إيه؟ أن أمهات المؤمنين قد اعتكفن بعد وفاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن يعني يلزم من اعتكاف المرأة يعني إيه؟ ألا تكون هناك فتنة في اعتكافها. ربما إذا اعتكفت امرأة ليس معها في مسجد مثلا وليس معها أحد من المحارم أن تصير فتنة لبعض الناس أو يخشى على دينها أو ما إلى ذلك، ففي هذه الحالة تمنع من أداء هذه السنة سدا للإيه يعني المفسدة أو يعني إيه يعني للذريعة. وكذلك يشترط لها إذا أرادت أن تعتكف أن تستأذن الإيه الزوج، كسائر ما تفعله المرأة من المستحبات مما يكون للزوج به يعني إيه يعني حظ، كمسألة الصوم المستحب نفسه، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا تصوم المرأة يعني يعني وزوجها شاهد إلا إيه إلا بإذنه، لأن إذا صامت المرأة سيمنع الزوج مثلا من وطئها وهذا حقه أن يطأها. فإذا رغب يعني في يعني استأذنته المرأة فأذن لها لا حرج عليها بعد ذلك. فكذلك الاعتكاف لأنه سيفوت على الرجل يعني حقه على امرأته من المعاشرة، فإن أذن لها فقد أسقط حقه ولا يعني إيه حرج على المرأة بعد ذلك. قال المؤلف يصح الاعتكاف في كل وقت في المساجد الثلاثة، فقيده هنا بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. ونحن نقول يصح الاعتكاف في كل وقت في عموم المساجد، فهذا التقييد قد قيده المؤلف يعني حديث أبي وائل قال قال حذيفة لعبد الله بن مسعود يعني إن يعني قوما عكوفا بين دارك ودار أبي موسى، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. فقال عبد الله لعلك نسيت وحفظه أو أخطأت وأصابه. والحديث في الحقيقة هنا خلاف بين أهل العلم في وقفه ورفعه، ويعني يقول المؤلف وقد عمل بعض السلف بهذا الحديث، ونقول وعموم السلف لم يعملوا بهذا الحديث. ولا شك أن عمل الأمة يعني بمثل هذه الأحاديث بيعطيها قوة عند النزاع، وإن كان الحديث حجة بنفسه لكن عمل السلف لا سيما مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم معتبر في مثل هذه العبادات. ويعني ابن مسعود لم يسلم لحذيفة رضي الله تعالى عنه بأنه يعني بما أخبره به، وقال لعلك نسيت وحفظه أو أخطأت وأصابه. فهذا قد وهن من رأي حذيفة رضي الله تعالى عنه وإنكاره عن هؤلاء الذين اعتكفوا في غير المساجد الثلاثة. قال وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن عطاء بسند صحيح قال لا جوار أي اعتكاف إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة. وهناك نزاع في الحقيقة بين أهل العلم في مسألة الجوار، يعني هل هي الاعتكاف ولا يعني مطلق السكنة. فأحيانا كان يسمى من ينزل المسجد الحرام بأهله لطلب العلم أو ما إلى ذلك بأنه قد جاور، يقولون وقد جاور بالمسجد الحرام سنة أو سنتين أو ثلاثة، وممكن الجوار ده يبقى جالس في بيته عادي لكنه سكن هذه الأماكن الشريفة، أم هو بمعنى الاعتكاف. فيعني المسألة فيها يعني تفصيل موجود عند أهل العلم. ويعني الجمهور ذهب إلى أن الاعتكاف يصح في عموم المساجد، والأولى أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة والجماعات حتى لا يضطر الإنسان في أوقات الصلوات إلى الخروج أو أن يخرج يعني يوم الجمعة إذا لم يكن المسجد الذي فيه يصلى فيه الجمعة. أيضا يقول الاعتكاف في رمضان آكد سيما في العشر الأواخر، وحديث عائشة قد مر علينا. ويقول يستحب الاجتهاد في العمل في العشر الأواخر من رمضان، فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. فلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم طوال العام كان يقوم الليل وكان يتعبد لربه تبارك وتعالى، وكان عليه الصلاة والسلام لا يضيع قيام الليل، لكنه في العشر الأواخر كان يجتهد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيشد مئزره ويحيي ليله ويوقظ أهله عليه الصلاة والسلام. وقال العلماء بأن شد المئزر هو كناية عن اعتزاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للنساء لانشغاله بعبادة الاعتكاف. قال ويستحب قيام الليالي التي هي مظنة ليلة القدر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ومن أدعية من وجد ليلة القدر حديث عائشة قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والحديث حديث صحيح رواه الترمذي وغيره. قال: والمعتكف لا يخرج إلا لحاجة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. ولا شك أن الاعتكاف يبطل بأمرين: إذا خرج الإنسان المعتكف من المسجد من غير حاجة إلى الخروج، والأمر الثاني الجماع. والأمر الثاني الجماع. إلى هنا انتهى ما ذكره المؤلف حفظه الله، وبذلك يتم يعني كتاب الصيام. أما هناك بعض المسائل التي لم يتعرض إليها المؤلف، ومعروف طبعا كتابه يعني من مختصرات الفقه، فلن يستطيع مع حجم هذا الكتاب الصغير أن يستوفي كل ما ذكر يعني في هذه المسائل. مسألة وقت دخول المعتكف معتكفة، جمهور أهل العلم على أنه يدخل قبل غروب الشمس ليلة 21، يعني يوم 20 رمضان بالنهار، هذا كله وقت دخوله للاعتكاف، وآخره قبل غروب الشمس ولو بلحظة. وتأول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل يعني إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة. والحديث متفق عليه. تأول يعني هذا النص الواضح في أن الرسول كان بيبدأ الاعتكاف بعد ما يصلي صلاة الصبح بأنه دخل من أول الليل، ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح. فهذا تأويل لظاهر الحديث الذي تثبت فيها عائشة أن الرسول كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. فهذا رأي يعني جمهور أهل العلم أن المعتكف يدخل معتكفة قبل غروب شمس 21. وذهب يعني أو شمس يعني آخر يعني يوم 20 يعني قبل غروب ليلة يعني 21. ذهب الإمام الأوزاعي وإسحاق بن راهوية ورواية عن الإمام أحمد وابن المنذر وسفيان الثوري والشعبي وليث بن سعد والإمام القرطبي وغيرهم أنه يدخل صبيحة 20 من رمضان، لظاهر حديث عائشة الذي مر علينا. ولذلك الإمام القرطبي يعني بعدما ذكر الخلاف في هذه المسألة قال: وحديث عائشة يرد هذه الأقوال. وحديث عائشة يرد هذه الأقوال، وهو الحجة عند التنازع. وهو الحجة عند التنازع، وهو حديث ثابت لا خلاف في صحته. لا خلاف في صحته. فأيما كان الأمر فهذا يعني من الخلاف السائر، ولا حرج على الناس حتى وإن كانوا سيعتكفون في مكان واحد أن يدخل بعضهم يعني صبيحة 20 إن كان يرجح مذهب يعني بعض أهل العلم كما رأينا لظاهر الحديث، ولا حرج على الطائفة الأخرى التي قلدت جمهور أهل العلم في وقت الدخول قبل غروب الشمس. أما وقت الخروج فكما اختلفوا في بداية يعني دخول المعتكف معتكفة، كذلك اختلفوا في وقت الخروج بعد الانتهاء. فقال الطائفة من أهل العلم: يبيت المعتكف في المسجد ليلة العيد، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرجنا صبيحة 20، فقالوا يخرج عند الصبح. قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو يعني اعتكف العشر الأوسط فخرج صبيحة 20، فكذلك إذا اعتكف الإنسان العشر الأواخر يخرج بعد صلاة الصبح يوم العيد ليؤدي صلاة العيد. ولا سيما وقد صح عن طائفة من السلف أنهم كانوا يعني يبيتون في المسجد فلا يخرجون يعني من معتكفهم ولا يرجعون إلى أهاليهم إلا بعد أن يصلوا مع الناس العيد، إلا بعد أن يصلوا مع الناس العيد. وذهب طائفة أخرى من أهل العلم إلى أنه يخرج إذا غربت شمس ليلة العيد، إذا غربت شمس ليلة العيد يخرج من معتكفه. ويعني هناك قول، وإن كان يعني لم يقل به كثير من أهل العلم وليس بالمشهور، أن يعني من دخل لظاهر حديث عائشة يوم يعني صبيحة 20 فكان رمضان تاما يخرج بعد فجر 30، صبيحة 30، لأنه بذلك قد تم له 10 أيام بليلهن. ولكن يرد على هذا القول أنه يعني قد يعني فاتته فضيلة نهار يعني آخر يوم من رمضان. وأيضا أقل مدة للاعتكاف ما هي؟ بعض العلماء قالوا يعني وهم الجمهور إلى أن زمان الاعتكاف لا حد لأقل، قالوا لحظة واحدة يمكن أن يصح فيها الاعتكاف، يعني واحد دخل برجله كده المسجد ونوى الاعتكاف وقام خارج بالرجل الثاني، قالوا في على قول الجمهور ان هذا اعتكاف صار وانه قد اعتكف هذه اللحظه. وبعضهم قال ساعه، وبعضهم قال يعني ليله، وبعضهم قال يوم، وبعضهم قال يوم وليله، وبعضهم قال لا اقل من 10 أيام وهكذا. فالصحيح ان ليس عندنا بيان من الشرع لا أقل حد للاعتكاف. ومن استدل بأنه لا يصح أقل من ليلة بحديث عمر إن يا رسول الله إني نذرت يعني في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقالوا إن هذا أقل ما أثر يعني يعني في أقل حد. فإحنا نقول هذا أتى وفق، وإلا فهل نحن عندنا بيان؟ لو عمر كان نذر فقال شطر الليلة يا رسول الله نذرت أن أعتكف شطر الليلة في المسجد الحرام، هل كان سيمنعه؟ فهذا يعني ليس فيه بيان لأقل الحد، وإنما عمر بيسأل عن نفسه أنه هو نذر هذا الأمر، ولا يمنع هذا أنه لو نوى الإنسان الاعتكاف أقل من ذلك لا يعني يعني لزمه او يعني لا حرج عليه في ذلك. ايضا هل يجوز خروج المعتكف لعيادة مريض او اتباع جنازة او غيرها من هذه الاشياء؟ فيعني الصحابة ومن بعدهم اختلفوا في هذه المسألة، فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها وكذلك يعني ابن أختها عروة ابن الزبير وعطاء ابن أبي رباح والزهري يعني يمنعون خروج المعتكف لهذه الأشياء. وأجاز علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وسعيد بن جبير والحسن البصري وغيرهم خروج المعتكف لذلك. فيعني أيضا يعني ليس هناك ما يمنع من هذه الأشياء، وإن كانت مثل هذه الأمور يعني يعني تجعل الإنسان يخرج ويدخل، فيعني لو لزم الإنسان معتكفه لكان أولى وعلى كل المذاهب فهو أفضل من أن إيه؟ من أن يخرج لهذه الإيه؟ الأشياء. هل يعني يشترط الصوم للاعتكاف؟ أيضا هم قول يعني قولان لأهل العلم، ولم يصح دليل مخصوص لاشتراط الصوم في الاعتكاف، ولذلك من اشترط في الصوم قالوا بأن يعني ذكر الاعتكاف أتى بين حديث الصيام، ويعني ما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم إلا صائما، ولم يؤثر عن أحد من الصحابة أنه يعني صام من غير أو اعتكف من غير صيام. لكن في الحقيقة هذا لا يكفي لي يعني اشتراط الصوم مع مع يعني الاعتكاف، أو أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، فهذا يحتاج إلى دليل يعني صريح في هذه المسألة، ولا دليل ها هنا. ويعني لعل الأقرب هو عدم اشتراط يعني الصوم لصحة الاعتكاف، وإن كان ولا شك يعني يعني يستحب إن الإنسان إذا اعتكف وتخلى إن هو يعني يصوم، فإن ذلك يعينه على طاعة الله عز وجل، ويجعل قلبه قريبا من ربه سبحانه وتعالى، ويفتح عليه بالصيام ما لا يفتح عليه في غيره. فالإنسان لا يعني لا شك إن هو من نفسه يحس بمدى القرب من الله سبحانه وتعالى وهو جائع وهو عطشان، وهذا يكون إلا في حال الصيام. فخليق بهذا العبد الذي اعتكف إذا صام يعني أن يوفق ويسدد ويهدى إلى الخير، ويقبل على كتاب ربه سبحانه وتعالى فينتفع في خلوته تلك. وإن يعني لم يصم الإنسان المعتكف أخذا بالبراءة الأصلية، ولا سيما وليس كما ذكرنا هناك دليل مخصوص على اشتراط يعني الصوم، فلا حرج عليه في هذه الحال. يعني أيضا مسألة يعني قضاء الاعتكاف، وفي الحقيقة يعني وفقني الله عز وجل هذا العام يعني لهذه السنة، لم أتمكن من الاعتكاف في هذا العام، ويعني كان شيء يعني فيه غرابة لكثير من الناس إذا سمعوا به يقولون وهل يصح وهذا، وللأسف إن هذا يعني ليس في يعني العوام فقط، لكن فوجئت بأن كثير من الإخوة يستغربوا من هذا الأمر غاية الغرابة. والحديث ثابت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يعتكف، فاستأذنته عائشة رضي الله تعالى عنها فأذن لها عليه الصلاة والسلام. فلما سمعت حفصة يعني قالت لعائشة يعني استأذني لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له. فلما صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر ويعني أراد أن يدخل معتكفة، فوجئ بقباب يعني قد أقيمت في مؤخرة المسجد، خيام منصوبة. طب هو أذن عليه الصلاة والسلام لعائشة وحفصة فقط، فوجئ بأن هناك أربع خيام موجودة في مؤخرة المسجد. فطبعا لما سمعت زينب يعني خدت بال يعني الرخصة وأقامت يعني خباء، وجاءت يعني أم سلمة، فلما رأى ذلك عليه الصلاة والسلام قال البر تريدنا، يعني انتوا بقى عاوزين منزلة البر والانتفاع بالعبادة، فأمر صلى الله عليه وسلم بهذه الخيام فقوضت، ورفع عليه الصلاة والسلام يعني خباءه ولم يعتكف يعني هذا العام في رمضان. قال أهل العلم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف عليهن ألا تكن مخلصات في طلب العبادة، لأن احنا قلنا ان ان يعني الاعتكاف ده يعني عبادة عالية وشريفة ومزينة ومحبوبة ولها يعني آثار طيبة، فخاف الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يكن مخلصات في طلب وجه الله سبحانه وتعالى بالاعتكاف والخلوة به عز وجل، وأن يكون قد دخل قلوبهن شيء من غيرة النساء ومحبة القرب من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما يعني أحس بذلك عليه الصلاة والسلام أمرهن برفع الإيه؟ برفع هذه الخيمات، ولم يعتكف عليه الصلاة والسلام، ثم اعتكف من شوال في هذا الإيه؟ العام. رواية الصحيحين أنه اعتكف يعني 10 شوال يعني الأخيرة، وهناك رواية عند الإمام البخاري أنها أول يعني إيه؟ 10 من شوال. فبعض أهل العلم جمع بأن يعني 10 كلمة الأخيرة عائدة على أنها آخر إيه؟ آخر 10 يعني أو آخر 10 الأول من إيه؟ من شوال، جمعا بين الإيه؟ بين الروايتين. وأيما كان الأمر فالثابت والذي لا خلاف عليه أنه قد اعتكف صلى الله عليه وسلم يعني إيه هذا العام الذي لم يعتكف فيه في رمضان، اعتكف في شوال، سواء كانت هذه الأيام هي الأول من شوال أو الأخيرة، المهم أنه إيه قد اعتكف عليه الصلاة والسلام وقضى ما اعتكفه. وبعض أهل العلم علق مسألة الاعتكاف أو قضاء الرسول عليه الصلاة والسلام للاعتكاف لأنه قد نواه. احنا قلنا أن من هدي الدائم أنه كان إذا إيه يعني عمل عملا أثبته عليه الصلاة والسلام ولزمه، لكن هذا يعني ليس هو الحامل له عليه الصلاة والسلام، اللي هو أنه قد دخل في هذه الإيه العبادة. ولكن الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب ألا يترك شيئا مما اعتاده صلى الله عليه وسلم من الإيه يعني العبادة المسنونة. ويعني إيه ليس من شرط القضاء أن الإنسان يكون قد دخل في العبادة أو إيه أو نواها كما ذكر بعض أهل العلم. هناك يعني بعض المسائل الفرعية الأخرى في مسألة الاعتكاف، هل يجوز للمعتكف البيع والشراء مثلا؟ يعني كره طبعا يعني طائفة من أهل العلم أن يبيع أو أن يشتري أو يشتغل بشيء من أمر الدنيا أثناء اعتكاف، ويزداد الأمر شدة إذا باع أو اشترى في المسجد، على الخلاف هل البيع والشراء في المسجد حرام أو هو مكروه كراهية شديد. فالأولى المعتكف ألا يدخل في شيء من يعني البيع والشراء أثناء اعتكافه، إلا ما يعني يقيم به أودا، يعني هب إن إنسان الآن يعني معتكف مثلا في المسجد الحرام ويذهب فيشتري يعني طعام أو ما إلى ذلك يأكله أو شراب يشربه، فهذا طبعا لا حرج عليه. أيضا ذكروا مسألة هل يجوز أن يخطب الإنسان المعتكف أو يتزوج يعني يعقد عقد النكاح. الحقيقة أن هذا ليس هناك ما يمنع الإنسان أن يخطب امرأة أو يعقد نكاحها طالما أنه لم يغادر إليه معتكفه. ويعني الأصل في هذه الأمور أنها ليست ممنوعة إلا بدليل شرعي، بعكس طبعا المحرم فلا يحل له أن يخطب امرأة أو يعقد عليها يعني لنهي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ذلك. وبذكر ما تيسر من أحكام الاعتكاف، قد تم كتاب الصيام ولله الحمد والمنة، ونسأله سبحانه وتعالى يعني شكر نعمه وآلائه تبارك وتعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وإن مد الله تبارك وتعالى في أعمالنا يكون لقاؤنا القادم مع بداية كتاب المناسك فقه الحج والعمرة، ليعني أن هذه العبادة قد اقتربت أيامها، ويعني إيه أيضا نعتذر مرة أخرى للإخوة الذين يريدون أن تكون الدروس وراء بعضها، فهكذا كان، ويعني لا شك أن هذه عبادة الوقت وحقها مقدم على إيه على غيرها، وإن أذن ربنا عز وجل وشاء أن ننتهي من كتاب الحج والعمرة قبل يعني أيام مناسك الحج، نعود بعد ذلك إلى كتاب أحكام الجنائز الذي كنا قد انتهينا يعني وقفنا عنده من أول الكتاب، فيعني نسأله سبحانه أن يتوفانا وإياكم عن الإسلام، وأن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يرزقنا وإياكم شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا وأن يهدئ من أرواعنا، وأن ينفعنا وإياكم بكتاب نبيه بكتابه سبحانه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي يسأل يقول: إذا صامت الزوجة أو اعتكفت من غير أمر زوجها فهل يقبل منها هذا؟ وماذا يفعل بها الزوج؟ يعني من ناحية العبادة فإنها تصح، لكن يعني تأثم الزوجة إذا لم تستأذن زوجها، ويحق له أن يخرجها من هذه العبادة دون ما حرج. يحق له أن يخرجها من هذه العبادة دون ما حرج شرعي عليه إذا هي صامت أو اعتكفت من غير إذنه. لكن من ناحية العبادة فالعبادة صحيحة، لكن تأثم المرأة إذا لم تستأذن الزوج، لا سيما وهو شاهد، والإذن في الحديث بالصيام مقيد بأنه شاهد، لكن لو رجل مسافر مثلا السعودية ولا دول الخليج وامرأته هنا، لا يلزم منها كل ما تيجي تصوم يوم تجيب بقى كارت بعشرين جنيه وتكلمه أنا أصوم بكرة، فهو يأذن لها. فهو المنع من الصيام احنا قلنا عشان حق الزوج في المعاشرة الزوجية، فولا زوجها هنا انما هو في بلاد بعيدة، فخلاص تصوم المرأة ما شاءت، لكن الاعتكاف تستأذن اذا كانت ستغادر البيت وتعتكف في مسجد. نعم. اشترط والله إذا كان اشترط لعلة عند الزوجة، هو يخاف عليها ويطالبها بالرخصة، فالأولى لها طاعة الزوج، وحق الزوج مقدم يعني على يعني فعل المسنونات. هل كل سنة نفعلها أتى بها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن فبماذا تسمى سنة؟ ما هو معنى سنة يعني فيها حديث، إما قولي من كلام الرسول عليه السلام أو فعلي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو سنة تقريرية فعلها أحد من الصحابة، قال قولا أمامة أو فعل فعلا فسكت عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه سنة تقريرية. أو إخبار حد من الصحابة كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا كله بيسمى سنة. والله هذا من البلاء، والأولى فعلا الواحد ما يستخدمش المحمول لأنه مشغلة ويجعل الإنسان يقطع سواء قراءته أو صلاته، أو يعني يجعله يتابع يعني إيه ما أراد أن يفر منه. نعم ماشي، إذا كان على سبيل الطارئ لا بأس. وقد جاءت صفية يعني تزور الرسول عليه الصلاة والسلام في معتكفه، يعني وقام عليه الصلاة والسلام ليقلبها إلى بيته، فإذا كان إنسان يعني يجعله يعني يعني يمضي به بعض المصالح التي لا يقوم بها غيره فلا حرج عليه في هذه الحالة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك دليل على أن من دخل المسجد وأراد أن يعتكف يجدد نيته بالاعتكاف، أم أن المسألة خاصة بالنيات لحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات؟ يعني نية الاعتكاف نية خاصة غير المكس في المسجد، لأن الإنسان إذا دخل مثلا من صلاة المغرب وأراد أن يمكث إلى العشاء، فإذا لم ينوي على مذهب الجمهور أن يعتكف هذه الفترة يكون مجرد جالس في المسجد ويؤجر أجر يعني المكس في المسجد. وإذا كان ناوي انتظار الصلاة فهذا يأخذ أجر من انتظر الصلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام يعني العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، والملائكة تظل تصلي عليه فتدعو له وتستغفر له، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم، ما دام على ذلك ما لم يحدث. فلا بد من نية خاصة للاعتكاف، طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.